هناك مشهد درامي بصراحة يستحق التوقف عنده وتأمله طويلاً. نتحدث عن ممثل هوليوودي شهير يعرفه الملايين بأدواره الباردة والمحسوبة، يعني غالباً ما يجسد شخصية الشرير القاسي الذي لا يقهر.
نعم، جيان كارلو إسبوزيتو، الممثل الذي يترك بصمة في أي دور شرير يلعبه.
بالضبط، هذا النجم تحديداً يسافر إلى المغرب لتصوير فيلم جديد بعنوان Seven Dogs، ولا توجد هناك أي حملات دعائية وجهت إليه، ولا طاولات مفاوضات، ولا ضغوط من أي نوع، مجرد احتكاك يومي، يعني احتكاك إنساني طبيعي جداً.
هو فقط كان يراقب، صحيح؟ يراقب محيطه.
صحيح، يراقب فريق العمل المحلي، يلاحظ طقوسهم، كيف يتشاركون الطعام، كيف يوقفون التصوير فجأة لأداء الصلاة، وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض بهدوء وسلام. وخلال أسابيع قليلة يحدث تحول جذري.
تحول لم يكن أحد ليتوقعه من مجرد رحلة عمل.
فعلاً، هذا النجم العالمي يقرر نطق الشهادتين ويعتنق الإسلام، وهذا ما صرح به مؤخراً المستشار تركي آل الشيخ مشيراً إلى تفاصيل هذه القصة. يعني نحن أمام تحول جذري في رؤية إنسان للعالم لم يحدث بفضل قوة عسكرية أو اقتصادية، بل بفضل الملاحظة اليومية والمشاركة الإنسانية.
طيب، بصراحة هذا المشهد الافتتاحي يختزل تماماً التحول العميق الذي يشهده العالم اليوم. نحن، يعني كبشر، مبرمجون على التفكير في النفوذ العالمي من خلال أرقام الناتج المحلي الإجمالي، أو صفقات السلاح، أو العقوبات.
الأرقام الصارمة والقوة الخشنة كما يقال.
بالضبط، نرى القوة كشيء خشن يفرض على الآخرين فرضاً، لكن ما حدث مع هذا الممثل وما يحدث على نطاق أوسع بكثير بين الدول هو ما نطلق عليه القوة الناعمة. إنها القدرة على الجذب، الإقناع، وتغيير القناعات دون إطلاق رصاصة واحدة.
وهذا هذا هو بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في جلسة الاستكشاف اليوم، لأننا عندما نغوص في التفاصيل والأحداث الثقافية الراهنة، وتحديداً ورصدته التغطيات المعمقة في ملف فن وفكر لصحيفة 7 أيام في عددها 66 الصادر اليوم 23 من يونيو 2026.
عدد غني جداً بالمصادر والتفاصيل صراحة،
غني لدرجة أننا نكتشف أننا أمام ترسانة أسلحة، لكن من نوع مختلف تماماً. أسلحة تتكون من نغمات موسيقية، تطريزات على أثواب، خشبات مسرح، وحتى متاحف للصور. سؤالي هنا، كيف يمكن لقطعة قماش أو إيقاع أن يمتلك تأثيراً يعادل أو ربما يتجاوز التحالفات الجيوسياسية؟
هذا هو السؤال الجوهري. للإجابة عليه، دعنا نبدأ من أكثر هذه التجليات صخباً وحيوية. الموسيقى.
يا سلام، الموسيقى لغة لا تحتاج لمترجم.
أكيد، الموسيقى هي الأداة الأكثر فورية لاختراق الحواجز الثقافية، وهنا يمكننا الحديث عن الحدث الضخم الذي ينطلق قريباً من 25 إلى 27 من يونيو، وهو مهرجان كناوة وموسيقى العالم في مدينة الصورة المغربية.
أرقام المهرجان لوحدها مذهلة، يعني المصادر تتحدث عن 460 فناناً من مختلف القارات.
وهذا ليس مجرد تجمع احتفالي، هذا مختبر حقيقي للقوة الناعمة. عندما نرى هذا الكم الهائل يتجمعون في نقطة واحدة، نحن نشهد عملية إعادة هندسة للروابط الإنسانية.
طيب، مهلاً، أريد التوقف عند نقطة إعادة الهندسة هذه. أنا قرأت القائمة، والأمر لا يقتصر على أداء فرق بشكل منفصل. هناك ظاهرة الدمج، يعني مثلا فرقة فلسطينية مثل 47 سول.
نعم، فرقة مميزة جدا.
هؤلاء الشباب أخذوا الدبكة في الفلسطينية التقليدية التي تضرب بجذورها في التاريخ الشامي، ودمجوها مع الموسيقى الإلكترونية وإيقاعات الراب ليخلقوا أسلوبا جديدا أطلقوا عليه اسم الشمس تيب.
هذا مثال ممتاز على الابتكار الثقافي.
وهناك أيضا البرازيلي كارلينوس براون الذي يمزج السامبا بنغمات الريغي والإيقاعات الإفريقية، أو الكاميروني ريتشارد بونا في لقائه المرتقب مع المغربية أسماء لمنور لأداء قطعتين مشتركتين، ناهيك عن فرقة هارلم سبيريت أوف جوسبل الأمريكية واللبنانية ياسمين حمدان بموسيقاها التجريبية.
وحتى الفنانة جنافيا التي تدمج الغناء الروحي لجنوب آسيا مع آلات الجاز، كلها تجارب اندماج فريدة.
بالضبط، كيف يعمل هذا الدمج كأداة تأثير فعلي؟ أعني، ألا نلعب بالنار هنا قليلاً؟
كيف تقصدين؟
دمج موسيقى عريقة ومغلة في القدم ولها قدسيتها مثل موسيقى كيناوا مع إيقاعات السامبا أو النغمات الإلكترونية. أقصد، ألا يؤدي هذا إلى تمييع الهوية الأصلية؟ في سعينا للعالمية، ألا نخاطر بتحويل الإرث إلى مجرد منتج استهلاكي يفقد روحه؟
شوف، هذا الخوف مبرر وشائع جدا عندما نتحدث عن حماية التراث، ولكن التاريخ والواقع يخبراننا بشيء مختلف. لفهم الآلية، دعنا نستخدم تشبيهاً من عالم التكنولوجيا.
تفضل.
تخيل أن التراث الموسيقي البحت هو نظام تشغيل مغلق. إذا احتفظ به كما هو دون أي تحديث أو تفاعل، سيبقى نقياً، نعم، ولكنه سيصبح معزولاً ومقتصراً على فئة قليلة، وربما ينتهي به الأمر كقطعة أثرية. ما تفعله هذه الفرق هو تحويل هذا التراث إلى برمجيات مفتوحة المصدر أو open source.
فهمت، تشبيه ذكي. يعني هم يسمحون للثقافات الأخرى بتحميل هذا التراث والتعديل عليه؟
تماماً، عندما تفتح تراثك للدمج مع الجاز أو الإلكترونيك، أنت تسمح للعالم بالتفاعل معه. يصبح إيقاع الدبكة أو نغمة كناوة جزءاً من لغة عالمية يفهمها شاب في طوكيو أو لندن ويرقص عليها دون حاجز. هذا هو حصان طرواد الثقافي.
تمرر هويتك وسرديتك مغلفة في إيقاع جذاب.
بالضبط، التراث الذي يرفض التفاعل يموت. عندما يعزف فنان برازيلي مع معلم كناوي، هما يبحثان عن القاسم المشترك، الحوار الندي. هذه المرونة والتكيف هما ما يبقي المهرجانات الكبرى على قيد الحياة وتنبض بالتأثير.
بالحديث عن التكيف والمرونة، هذا يذكرني بحدث آخر أوردته المصادر، وهو ما حصل في مهرجان موازين. الإدارة هناك واجهت طارئاً صحياً مفاجئاً منع النجمة نيكي جام من الحضور لمنصة سويسي.
نعم، وهذا كان اختباراً حقيقياً للتنظيم.
وبدلاً من إحداث فراغ، تم استبداله بسرعة فائقة بفرقة جيبسي كينج العالمية. هذه البديهة السريعة ليست مجرد إنقاذ لموقف تنظيمي، أليس كذلك؟
إليا رسالة واضحة حول الاحترافية. الجمهور يعيش تجربة متكاملة، والحفاظ على هذه الثقة يعزز من مكانة البلد كوجهة موثوقة وقادرة على إدارة الأزمات. هذا تصدير لصورة ذهنية إيجابية جداً عن الفاعلية الإدارية.
طيب، إذن الموسيقى بمولتها تعبر الحدود في الهواء. ولكن ماذا عن الأشياء التي لا تطير في الهواء؟ التراث المادي المحسوس.
هنا ننتقل إلى مستوى آخر من القوة الناعمة.
دعونا ننتقل من الإيقاع إلى القماش. هناك خبر في المصادر لفت انتباهي بشكل كبير. دخول القفطان المغربي رسمياً إلى مقتنيات متحف الفن الإفريقي في العاصمة الصربية بلغراد، وتم تسليمه على هامش احتفال يوم دربار.
خطوة مهمة جداً وتحمل دلالات عميقة.
بصراحة، أنا مستغربة قليلاً. كيف يمكن لقطعة ملابس تقليدية معروضة خلف واجهة زجاجية في متحف في منطقة البلقان أن تترجم إلى قوة جيوسياسية حقيقية؟ يبدو الأمر وكأنه يعني مجرد تبادل هدايا بروتوكولي.
قد يبدو الأمر بروتوكولياً على السطح، نعم، لكن الميكانيزم تحته عميق. نحن نتحدث عن مفهوم إرساء الدعائم النفسية في مناطق بعيدة. المتحف ليس مستودعاً للأشياء القديمة.
إذا ماذا يكون؟
المتحف هو مؤسسة تصنع الرواية التاريخية وتمنح الشرعية. عندما يقرر متحف وطني في أوروبا أن يضم قطعة من تراث دولة أخرى لمجموعته الدائمة، فهو يعترف بقيمة وعمق تلك الثقافة بشكل رسمي. القفطان هنا يصبح كجواز سفر دبلوماسي لا يحتاج لتأشيرة.
جواز سفر دبلوماسي؟ تشبيه رائع. طيب، دعني أطرح مثالاً آخر من قارة مختلفة لتوضيح هذه النقطة. الرواق المغربي في القرية العالمية 2026 بالمكسيك، والمنظمة تزامناً مع منافسات كأس العالم.
هذا حدث يجمع الملايين.
بالضبط، ملايين المشجعين من أمريكا اللاتينية والعالم يمرون عبر هذا الرواق، يشاهدون العمارة، يتذوقون الطعام، ويتأملون الحرف. ما هو العائد الاستثماري الحقيقي هنا؟ هل هو مجرد ترويج سياحي؟
الترويج السياحي هو النتيجة المباشرة الأولى أكيد، ولكن العائد الأكبر هو الثقة، أو ما نسميه تقليل الاحتكاك في العلاقات الدولية.
تقليل الاحتكاك؟ كيف يعني؟
عندما يدخل مواطن لاتيني أو دبلوماسي إلى هذا الرواق ويتعامل مع الحرفيين، تتشكل لديه ذاكرة إيجابية لا إرادية، يتم استبدال أي صور نمطية سلبية بصورة ذهنية مشرقة.
أي أننا نزرع بذور الألفة المسبقة.
بالضبط، تخيل بعد سنوات عندما تجلس وفود من هذه الدول لمناقشة اتفاقيات تجارية أو تصويت في هيئات أممية، الطرف الآخر لا ينظر إليك ككيان مبهم، هناك رصيد من الثقة بني مسبقا من خلال تفاصيل بسيطة كالقفطان أو المعمار، القوة الناعمة أذابت الجليد سلفا.
هذه هي الدبلوماسية الوقائية في أبهى صورها فعلا. طيب، هذا يوضح كيف تعمل الآليات في الخارج، لكن المنطق يقول إنك لا تستطيع تصدير شيء لا تملكه. بناء هذه القوة يتطلب مصنعاً داخلياً مستمراً.
صحيح، الجبهة الداخلية هي الأساس.
وعندما أقرأ المصادر أجد تركيزاً هائلاً على تمكين صناع هذا التراث، وخاصة النساء والشباب. مثلاً انعقاد الدورة 17 لمعرض دار المعلمة والمؤتمر الرابع للنساء الحرفيات الإفريقيات بالدار البيضاء من 25 إلى 28 من يونيو.
نحن هنا لا نتحدث عن أرقام صادرات، بل نتحدث عن النساء اللواتي يغزلن هذه الخيوط.
بالضبط، تحويل الحرفة إلى قصة نجاح واستقلال للمرأة.
شوف، لا توجد قوة ناعمة مستدامة دون استقلال اقتصادي وكرامة لصناعها الأصليين. مبادرات مثل دار المعلمة تحول الحرفة من نشاط هامشي للبقاء إلى قصة تمكين منهجي. الحرفية التي تمتلك استقلالها قادرة على توريث المهنة للأجيال القادمة بكبرياء.
هذا التمكين الداخلي هو المحرك الأساسي إذن، وإذا كانت دار المعلمة تحمل الحرفة المادية، فهناك أيضاً تحرك قوي لحماية الذاكرة والقصة، حسب ما ورد في صحيفة 7 أيام.
مثل المتاحف والمهرجانات الوثائقية.
نعم، هناك افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية بالدار البيضاء اليوم، تزامناً مع مؤوية اختراع التصوير والدورة 5 لليلة المتاحف. وهناك الدورة 17 لمهرجان في دادوك للسينما الوثائقية في أكادير، الذي اختتم أعماله في 24 من يونيو.
وهناك أيضاً المسرح الجامعي.
صحيح، الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء في أوائل يوليو، تحت شعار تفاعل شباب المتوسط الأطلسي كدينامية عابرة للحدود. لكن بصراحة يجب أن أطرح هذا التساؤل الملح.
تفضلي، الواقعية مطلوبة دائما.
نحن نعيش في ذروة ثولة الذكاء الاصطناعي. بضغطة زر، برنامج يولد صورة فائقة الدقة أو يكتب نصاً مسرحياً في ثواني. شباب اليوم يقضون ساعات في عوالم افتراضية.
نقطة مهمة.
في خضم هذا التسونامي التكنولوجي، ألا يبدو الإصرار على إقامة مسرح جامعي يعتمد على الخشبة والتواجد الجسدي أو دعم نساء لنسج السجاد يدوياً، وكأنه يعني سباحة ضد التيار؟ ألسنا نخوض معركة خاسرة بالاعتماد على أدوات من القرن الماضي؟
هذا التساؤل يخطر ببال الكثيرين، وهو نابع من الخلط بين الكفاءة وبين المعنى.
المعنى؟ كيف؟
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحديداً أدوات مرعبة في كفاءتها لإنتاج محتوى بسرعة وبتكلفة شبه معدومة. لكن الإنسان لا يبحث فقط عن الاستهلاك، الإنسان يبحث عن المعنى والارتباط الحقيقي.
وكيف يصنع المسرح أو الحرفة اليدوية هذا المعنى الذي يعجز عنه الذكاء الاصطناعي؟
المعنى يتطلب الاحتكاك. التكنولوجيا توثق، لكن الحرفة والمسرح يصنعان المعنى. عندما يجتمع شباب الأطلس على خشبة مسرح، هم يتنفسون الهواء ذاته، يخطئون، يشعرون بنبض الجمهور المباشر. هذه ذاكرة إنسانية حية، لا تحاكيها أي خوارزمية.
ونفس الشيء ينطبق على السجات المنسوج يدويا.
تماما، كل عقدة فيه تحمل جزءا من وقت الحرفية، من تعبها وقصتها. الذكاء الاصطناعي قد يصنع تصميما أكمل بصريا، لكنه مسطح، خال من الروح.
آه، فهمت قصدك. وسط بحر من المحتوى الرقمي الخالي من العيوب، يصبح العمل البشري بعيوبه وتفرده هو العملة النادرة.
يا سلام، بالضبط. هذا ما نسميه بمقاومة التسطيح الثقافي الذي تفرضه العولمة الرقمية. الدول التي تستثمر في فنونها ومسرحها تمتلك هوية صامدة تضمن أن ما نصدره للعالم ليس قشرة فارغة.
هذا يقودنا بشكل مثالي للصورة الكبيرة جدا. تحدثنا في البداية عن قصة جيانكارلو إسبوزيتو كتحول فردي. الآن دعنا نربط هذا بصدور كتاب مهم جدا ناقشه ملف الصحيفة، وهو كتاب الدكتور إدريس قريش.
كتاب التحولات الكبرى في النظام الدولي، كتاب مفصلي بصراحة.
الكتاب يناقش تراجع الأحادية القطبية وبروز نوع جديد من الصراعات سماه حروب الجيل الجديد،
مصطلح جوهري يجمع كل خيوط حديثنا.
ما فهمته هو أن هذه الحروب لم تعد تدار باحتلال الأرض، بل بالاقتصاد، التكنولوجيا، الفضاء السايبرنايتي، والأهم التأثير الإعلامي كسلاح للاحتواء. إذن المهرجانات، المتاحف، المسرح، ما هي في هذا السياق؟
هي حرفياً ترسانة الأسلحة في القرن الحادي والعشرين. في الماضي كانت السيطرة تبنى بالقواعد العسكرية. اليوم النفوذ يتحقق عندما تبني قاعدة لثقافتك داخل عقول شعوب أخرى. ساحة المعركة انتقلت من الجغرافيا إلى السيكولوجيا.
من الجغرافيا إلى السيكولوجيا عبارة تلخص الكثير.
نظام الاحتواء الحديث يعتمد على مدى جاذبية ثقافتك. عندما يكون إنتاجك قادراً على جعل الآخر يثق بك ويتبنى جزءاً من سرديتك باختياره، هذا هو الانتصار في حروب الجيل الجديد.
نعود لقصة إسبوزيتو إذن.
صحيح، هو انعكاس مصغر لما يتحدث عنه الدكتور قريش. لم يمارس عليه أحد ضغطاً، بل سحب بلطف نحو ثقافة وجدها دافئة إنسانياً. القوة الناعمة هي أن تجعل الآخر يريد ما تريده أنت، لأنه يجد نموذجك ملهماً.
يا لها من جلسة استكشاف مذهلة. تضع الأخبار في سياق يغير نظرتنا تماماً. بدأنا بموسيقى كوناوا التي تعانق الجاز كبرمجيات مفتوحة المصدر، وانتقلنا إلى إبرة الحرفية الأفريقية والقفطان الذي يمهد الطريق دبلوماسياً.
واكتشفنا أن دعم الخشبات والحرف هو خلق لعملة المعنى في عصر الذكاء الاصطناعي.
وصولاً إلى التحولات الجيوسياسية وتغيير معتقدات نجوم هوليوود، كل هذه المصادر ترسم لوحة لعالم لم تعد القوة فيه تقاس بالأسلحة بل بالجاذبية الثقافية.
ولكن في ختام هذا التحليل هناك سؤال أود أن أتركه للتأمل. لقد رأينا كيف تستخدم الدول ثقافتها كقوة ناعمة لاختراق الحدود والتأثير في النظام العالمي، ولكن على المستوى الشخصي، إذا كانت الثقافة والفنون هي أسلحة حروب الجيل الجديد،
تفضل.
فما هي المعارك التي نكسبها أو نخسرها نحن يومياً وفي صمت من خلال المحتوى الثقافي الذي نختار استهلاكه والتمرير عليه بأصابعنا على شاشات هواتفنا؟
سؤال عميق ومربك صراحة، يضع مسؤولية الوعي على عاتق كل فرد منا، وسيدفعنا بالتأكيد لإعادة التفكير في كل صورة وإيقاع نستهلكه. شكراً لكم على متابعة هذا الغوص الفكري. استمروا في طرح الأسئلة الصعبة ولا تكتفوا بقراءة العناوين، فالمعنى الحقيقي دائماً ما يكمن في الأعماق. إلى اللقاء في جلسة بحث جديدة.